السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعدنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. عندي مكالمات تنتظر نأخذها. تفضل أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو عبد الرحمن.
عندي أربع أسئلة الله يرضى عليك.
تفضل أخوي.
هل يجوز شراء الذهب بالكارت الكينة أو البطاقة الانتماء الفيزا؟
إن شاء الله.
ولا لازم نقدي؟
إن شاء الله.
ما حكم مشاركة التجارة في من غير مسلمين؟
إن شاء الله.
في عندي العلماء ورثة الأنبياء.
إي.
هل يشمل غير المسلمين مثل أينشتاين والعلماء هذول؟
إن شاء الله.
سمعت مرة أن يوم القيامة من الناس أن يوم القيامة تهدم كل شيء إلا أربع مساجد. لا تهدم.
بس
ما هم المساجد وليش ما يهدمون يعني؟
إن شاء الله أبو عبد الرحمن أبشر.
ما قصرت يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
طيب حالك يا علي.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما هي سنن وآداب يوم الجمعة وفضائله؟ السؤال الثاني، إذا دخلت بالركعة الثالثة أي الأخيرة لصلاة المغرب، فكيف أقضي الركعتين المتبقية؟
في الثالثة المغرب؟ في الثالثة المغرب.
أيوة.
ها؟
أيوة.
طيب.
السؤال الثالث، ما حكم التعوذ من كلمة أنا؟ مثلا إذا أتكلم قال أنا يقول أعوذ بالله من كلمة أنا، ما الحكم؟
إن شاء الله علي.
مشكور.
مرحبا. ها أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله بالخير.
مس النور والعافية.
يا شيخ أنا قد ما أقدر أحاول إني أصلي واقفة أكثر من ركعة الفرض، يعني إذا صليت ركعة ما أقدر أصلي ركعة ثانية عشان عندي دسك وعندي هشاشة الركبة.
اي
يعني هل اجر في هاي الركعة اللي انا اوقف قد ما اوقف؟
ان شاء الله يا محمد.
والسؤال الثاني شيخ.
ايوه.
انا كثيرة البكاء. يعني اذكر متى انا امر على فقيرة توني دائما اصيح. وهذا الصياح مخلي هبوط الضغط عندي دائما.
اي
يعني لو شيء ما يرزق تشوفني انا اصيح.
من قديم ولا من تالي؟
نعم شيخ.
من قديم معاك هذا ولا من قريب من تالي؟
لا والله من زمان يا شيخ.
من زمان.
وهاي الأيام ملعوزني لو أذكر أمواتنا والدي أذكر شيء توني أصيح بغزارة. أقول يا رب أني ما أستاذم على هذا الصياح، هل هو أجر لي؟
إن شاء الله مخالف.
ولا أني أستاذم فيه؟
إن شاء الله تسمعين الجواب إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. من؟ أم هند تفضلي.
هند يا شيخ. السلام عليك يا شيخ.
من معنا؟ أم هند ولا هند؟
هند. هند
تفضل يا هند.
يا شيخ النافس اللي والدة عادي ترقي نفسها عادي بلا برقي؟
إن شاء الله.
وثاني سؤال يا شيخ، ثاني سؤال يا شيخ.
تفضل يا هند.
مثل يا شيخ المرأة والدة مثل اليوم تكون نظيفة ما ينزل ما عليها شيء، ثاني يوم ينزل شيء، أو مثل يوم ما ينزل ثاني يوم ينزل، وش هذا الصلاة تسوون لها 11 يوم اليوم والدة
لها 11 يوم ما شافت شيء؟
لا لها 11 يوم والدة.
لها 11 يوم والدة،
يعني مثل اليوم ما ينزل عليها شيء كذا. من يصير ثاني يوم ينزل شيء
إن شاء الله
وكذا السالفة، يعني وش تسوي بالصلاة؟
أبشر يا هند تسمعين الجواب. الله يعافيك. محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
أبقاك الله. مرحبا.
بارك الله فيك. الشيخ فيه حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
يقول فيه: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة.
صح.
هذا الحديث يعني صحيح؟
نعم.
نحن نشوف هذه الأيام بعض الأئمة أو كلهم يعني قلبوا الحديث، يعني تكون الخطبة طويلة والصلاة قصيرة.
صحيح، صدق.
يعني هل يترتب على ذلك حكم؟ والله لا.
إن شاء الله إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة للزكاة.
أي نعم.
هي المسائل يعني بالنسبة للشعائر التعبدية كله توقيفية يعني.
نعم.
ومنها الزكاة. الزكاة فيها اختلاف بين العلماء، منهم من أسقطها عن غير المكلف، ومنهم من أسقطها عن يعني المعلوفة من 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 الإبل والبقر والغنم.
صحيح.
ومنهم من أوجبها في السائمة وغير السائمة، وأوجبها على المكلف وغير المكلف.
نعم.
إذا توفرت الشروط فعلا.
نعم.
الحكم هون يا شيخنا بالنسبة لهذه المسألة، يعني حد يعني يتبع فيها مذهب معين،
نعم،
والله إذا يعني قل يعني أخذ بهذا الرأي أو بهذا الرأي يكون خالف، والله ما خالف
إن شاء الله يبقى.
مثلا
نعم.
أنا مذهبي مذهب مالك.
نعم.
رأيت بعض المذاهب الثانية اللي هي المذاهب السنية يقولون يعني فيها هذا الخلاف اللي هو، هل يجوز لي أني نأخذ من بعضهم؟
صحيح إن شاء الله.
والله لا
أفصل لك يا أخوي محمد، أبشر.
جزاك الله خير يا شيخنا. والسؤال الثالث اسمح لي يا شيخنا، بالنسبة للترضي على الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم.
أي نعم.
هل هو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والله يعني استحدث من بعد ذلك؟ وجزاك الله خير.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. فضل يا شدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لك وكل العاملين معك إن شاء الله.
مرحبا أختي، تفضلي. أهلا وسهلا، تفضلي.
شيخ عندي كم سؤال إذا ما في زحمة عليك.
تفضل.
يعني أنا بالنسبة لصلاة الليل يعني حبيت أن يعني أحفظ الأجزاء الأخيرة من القرآن، يعني مثلا جزء 30 وجزء 29 إلى حد المفصل. بدأت 30 الحمد لله والشكر حفظت، وال 29 يعني تقريبا هم حفظت أنا، بس بدي أصلي أقرأ صورة يعني صلاة الليل. يعني هل نية صلاة الليل تصير يعني نية حفظ القرآن ونية صلاة الليل، لو جائز إلي هيك أسوي أنا؟
إن شاء الله. السؤال الثاني.
اي
واضح واضح اختي، واضح. عندك سؤال
ايه
اخر؟
سؤال ثاني.
اي تفضل.
اي سؤال الصراحة سؤال ثاني، يعني شيخنا سورة الجن يعني من اقراها يعني هي جزء ال 29 يعني اخاف، يعني يقولوا لي يعني صديقتي تقول لي انت ما تضلين تقريها هواية، يعني يظهرون الجان ويسمعوش ويشوفوش وما اعرف شنو، فيعني انا كلش اخاف ان اوصل الها واعرض احفظها يعني. فاقرا قبلها آية الكرسي. يعني هل صحيح هذا لو لا؟
طيب يا
اخي. وبالنسبة عندي سورة الروم الآية وحملناكم بالجارية وتعيها أذن واعية، يعني حملناكم بالجارية رب العالمين سبحانه وتعالى وكأنه يخاطب يعني كل الناس إلى يوم القيامة، مع العلم يعني هي الجارية كانت الزمن نبي نوح عليه السلام. يعني هل إحنا مشمولين بها كأنه أنا من أقراها أحس نفسي وياهم؟ يعني توضح لي إياها. وصورة التكاثر شيخنا، صورة التكاثر يعني زرتم المقابر، يعني من معنى من مقصود بزرتم المقابر؟ الأحياء يزورون المقابر أم الموتى لما يروحون يعني يدخلون بالقبر هم يعني زائرين بالقبر يعني فترة قصيرة كأنه الزائر يفضل من يروح زائر، يعني الزائر هو مو دائمي بالمكان يعني.
أخذ شذا، الزيارة أنواع، في زيارة مؤبدة وهذا الذي تقصدها الآية، أي في زيارة قصيرة، المقصود هذه زيارة المقابر يعني الانتقال إلى الدار الآخرة، وإن شاء الله بفصل لك هذا بعد قليل إن شاء الله. أبشري. مرحبا أختي.
هو أنا ما فيك تذكرتها. أي
إن شاء الله.
وبعد سؤال ياخ نسيته والله شيخنا،
يلا وقت آخر إن شاء الله. مرحبا أختي، مرحبا، أهلا وسهلا. أم إبراهيم تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ في وحدة بنت صاحبتي بتشتغل في مركز تسوق.
إيه.
يعني محل مشتروات. فهي بتشتغل يعني كمحاسبة يعني بتبيع المشتروات. من ضمن هذا المشتروات فيها اللحم الحرام اللي هو فيها الخنزير واللحم غير الحرام غير الحلال.
إيه.
ما حكم الشرع إنها تشتغل في هذا المكان؟ لأن من ضمن المشتروات بيكون خنزير بيكون اللحم بيكون يعني أشياء يعني لحم غير حلال.
إن شاء الله أم إبراهيم تسمعين الجواب.
وعندي سؤال كان الله يخليك في سورة الحج الآية والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، ما المقصود بالبدن في هذه الآية؟
إن شاء الله.
جزاك الله ألف خير.
أهلا وسهلا. طيب تفضل أبو أحمد. أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حال شيخي؟
مرحبا أبو أحمد.
يعطيك الصحة العافية.
يعافيك بارك فيك.
والله خير.
أهلا وسهلا.
جزاك الله على البرنامج الطيب.
آمين. تفضل يا أخي.
عندي سؤال بالنسبة للحرمة تسأل عن صلاة العصر.
إيه.
قلنا يعني أذن ويتقول انشغل في المطبخ وهذه. فخلص سمون هذا الشيء وبعدين عبد بالسنة أو بالفرض أول شيء ولا أربع ركعات.
هذا اللي قبل العصر يعني؟
إيه يعني إيه. بس المؤذن هي يعني انشغلت في المطبخ أو مشغولة بعدين تقول أنا سنة أول شيء ولا أبدأ الفرض؟
إن شاء الله يا أبو أحمد.
راح وقتها يعني راح الناس قاعد يصلون في العصر.
إن شاء الله أبشر أبشر.
إيه والسؤال الثاني؟
أيوة.
السؤال الثاني الله يسلمك بالنسبة لصلاة تحية المسجد هذا عند غروب الشمس في المسجد باقي دقيقة أو دقيقتين عن الأذان فأحد يقول صالح يقول ما صل.
إن شاء الله.
وفي المذهب الشافعي يكون يجوز أو مذهب الأحناف ما يجوز.
إن شاء الله.
ما نعرف عنك.
أبشر يا أبو أحمد.
أبشر إن شاء الله جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب طيب اليوم الأسئلة دسمة وكثيرة عسى الله يعين ويبارك. ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا بالحق إنه خير الفاتحين. أبو عبد الرحمن من الكويت بارك الله فيه يسأل يقول هل يجوز شراء الذهب بالبطاقة الكريدت هذه أو أي كرت من الكروت تبع البنوك أم لازم نقدي؟ أبو عبد الرحمن الله يرضى عليك ويبارك فيك، إذا كنت تستطيع على النقدي فهو أفضل خروجا من الخلاف. إذا تقول والله أنا قادر أجيب نقد معي أو أروح أسحب وأجي هذا أفضل صورة، وهذه الصورة التي ذكرها العلماء. تقول لا والله مشكلة وقيمة الذهب عالية ومرتفعة وأخاف وأخشى أني أشيل معي نقد، ما فيها شيء بشرط واحد، لما يحاسب لما يعني تعطيه البطاقة الكرت الكريدت ويسحب يطلع من حسابك مباشرة إلى حسابه، لأن هذا يسمى عند الفقهاء القبض الحكمي. فإذا انتقل مباشرة يعني خصم من حسابك مباشرة إلى حسابه تم القبض ولله الحمد. أما يتأخر إلى المساء إلى اليوم الثاني لا ما يجوز ما يجوز. أما إذا كان في نفس اللحظة فعلا أنت عندك رسالة في الجوال مثلا تجيك رسالة خصم المبلغ الفلاني وهو يتأكد دخل المبلغ الفلاني في حسابه ما في شيء والحمد لله. أبو عبد الرحمن يقول ما حكم مشاركة غير المسلم في التجارة؟ ما فيها شيء جائز ولله الحمد، ما دام طبيعة النشاط التجاري مباح عندنا في عقيدتنا ما فيها شيء. تشتغل معه في الخشب في البترول في العقار في البضائع في الأغذية في الأقمشة ما في شيء. النبي عليه الصلاة والسلام شارك كثير من المشركين، شارك كثيرا من المشركين، ولذلك يجوز للمسلم أن يشارك غير المسلم بشرط واحد، أن يكون النشاط التجاري مباح في عقيدتنا نحن، يعني ما نشتغل في الخمر ولا في الخنزير ولا في الربا ولا في شيء، ما في شيء بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن يسأل يقول حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء، هل يشمل هذا العلماء غير المسلمين مثل علماء الدنيا؟ لا يا أخي الفاضل ما يشملهم، الحديث هذا المقصود فيه علماء الشرع، علماء الشرع قول جماهير أهل العلم على أن المقصود بالعلماء في هذا الحديث إنما هم علماء الشرع، لأنها مسألة وراثة أخي الفاضل، مسألة وراثة، وورث سليمان داود ورث النبوة والحكم أيضا منه. العلماء ورثة الأنبياء في أي شيء؟ العلماء ما عندهم دنانير ولا دراهم، العلماء الله عز وجل جعلهم بعيدين عن الدنيا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فأي نبي يترك شيء من المال هذه روح صدقة، هذه روح صدقة، لأن الله عز وجل نزه أنبياءه عن شيء من أمور الدنيا،
حتى تكتمل درجتهم عند الله جل وعلا. ولذلك أخي الفاضل الذي يرثه العلماء من الأنبياء إنما هو العلم الشرعي، علم الكتاب وعلم السنة بارك الله فيك، ولذلك لا يدخل الآخرون فيه. وهذا لا يعني أن علماء الدنيا لا يؤجرون، فإن كانوا مسلمين وقدموا خدمات وكذا يؤجرون في الدنيا والآخرة، وإن كانوا غير مسلمين فإن الله تعالى يعني يأجرهم في الدنيا، يزيد في أعمارهم، يزيد في أرزاقهم، يزيد في صحتهم، يعطيهم في الدنيا فقط، أما يوم القيامة ما لهم من نصيب. هذه نصوص القرآن كلها ناطقة بمثل هذا، لأن الله تعالى قال إن الدين عند الله الإسلام، قال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قال جل وعلا ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذا الدين هو الحق. ولذلك قد يؤجر غير المسلم في أمور الدنيا، لكن يوم القيامة أخبر الله عز وجل أنه ما له نصيب من يوم القيامة. لماذا؟ لأن الله أعطاه عقل وأعطاه منح كذا، فكيف يغفل عن الله؟ يعني هؤلاء قد يكون أولى بالحساب من غيرهم، كيف الله أعطاه ومنحه أشياء كثيرة وعظيمة ثم انصرف عن الله سبحانه وتعالى. أبو عبد الرحمن يقول سمعت بأن يوم القيامة كل شيء يذهب إلا أربعة مساجد، يعني كل هذا الكون يتهدم إلا أربعة مساجد، فما هي؟ أخي الفاضل هذا الكلام غير صحيح ولا يستند على شيء يمكن الاطمئنان إليه لنقول به، لا قرآن ولا سنة ولا أثار من علم، ما فيه، لا يوجد شيء من هذا القبيل. الله عز وجل بيّن بأنه إذا جاء يوم القيامة يذهب كل شيء. يقول جل وعلا إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، يقول جل وعلا وإذا البحار فجرت، يقول جل وعلا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يقول الأرض هذه تسطح تصبح مثل الخبزة، شفت الخبزة؟ مثل الخبزة، لا قاعا صفصفا لا عوج فيها ولا أمتا. ولذلك كل شيء في هذا العالم يتهدم ويخرب ويبقى الله جل وعلا، ولذلك يأذن الله عز وجل بعد ذلك بالحساب وينتقل الناس إلى الدار الأخروية. علي من عمان يسأل يقول ما هي آداب وسنن يوم الجمعة وفضائل يوم الجمعة؟ أولا يوم الجمعة أفضل الأيام وسيد الأيام، فيه خلق الله آدم وفيه أدخله الجنة وفيه أخرجه من الجنة وفيه تقام الساعة يوم القيامة، تقام يوم الجمعة، وهذا اليوم أعمى الله عز وجل عنه الأمم السابقة ووفق الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم إليه، ولذلك نحن السابقون الأولون، نحن السابقون الآخرون، جئنا متأخرين فسبقنا ولله الحمد. ولذلك هذا اليوم يوم عظيم، فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي إلا استجاب الله دعاءه، يعني يصلي يدعو. هذا اليوم يوم عيد المسلمين الأسبوعي، فيه الصلاة هي أعظم الصلوات المكتوبات، صلاة يوم الجمعة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، وقال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجمعة، وفي لفظ الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، وفي إشارة إلى عظم هذه الصلاة. صلاة الجمعة أمر الله جل وعلا بالسعي إليها وبالذهاب إليها وبإقامتها، ومن سنن الجمعة الاغتسال بالنسبة لمن شهدها أو أراد شهودها، فكل من أراد شهودها سواء لزمت عليه بأصل الشرع بأصل يعني الشرع مثل الرجال البالغون، هؤلاء يجب عليهم أن يسن لهم أن يغتسلوا في قول جماهير أهل العلم، ويجب عليهم في قول آخر. ولذلك ينبغي على الإنسان أن لا يتساهل في قضية الاغتسال يوم الجمعة. ومن لم تجب عليه الجمعة ابتداء مثل النساء والمرضى والمسافرين وأراد أن يشهدها فالسنة له أن يغتسل، ويسن استعمال الطيب ولبس أجمل الثياب واستعمال السواك أو الفرشاة الأسنان تقوم مقامها، والتبكير يوم الجمعة وقراءة سورة الكهف في يومها أو في ليلتها، الدنو من الإمام، يقترب الإنسان من الإمام. للأسف أشاهد بعض الناس الآن إذا جاء يوم الجمعة يروح يستند ظهره في آخر المسجد ويفوت عليه الأجر العظيم، يروح في آخر المسجد عشان يسند ظهره. طيب فوت أجر عظيم وثواب كبير عند الله عز وجل لمن اقترب من الإمام. وهناك أحكام كثيرة بارك الله فيك. اليوم هذا يوم عظيم، يوم طبعا يوم عمل، يوم اجتهاد، ممكن الناس يروحون للسوق يشتاجرون يشتغلون يبيعون يشترون، ما عندنا فيه إثبات. هذا يوم عمل، ولذلك بعض الناس يعتقد بأن يوم الجمعة ممنوع الشغل والعمل. لا، مو بصحيح. هذه فعلا مثلا قانون الدولة ولي الأمر يقول راحة للناس حتى ينشطوا في العبادة والطاعة، لكن أنت ما في شيء. لو رحت للسوق وبعت واشتريت، ولا رحت البحر اشتريت وبعت في السمك، ولا رحت مثلا حراج ولا معرض من المعارض وعملت واشتغلت، ما فيها شيء. أقول هذا الكلام لأني أنا سمعت مرة بعض الناس يحرم، يقول ما يجوز أحد يشتغل يوم الجمعة، وهذا غلط، هذا غلط. ما في شيء يشتغل الناس يوم الجمعة. وطيب أن الإنسان يستثمر هذا اليوم في زيارة الأرحام والأقارب، يصل للرحم. بعض الناس طوال الأسبوع مشغول، فيوم الجمعة طيب أن يجتمع مع أقاربه وأرحامه ومع رحمه، هو يعني يصلهم. بارك الله في الجميع. ها، طيب عندنا فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. علي، الأخ علي من عمان يسأل، يقول دخلت في الركعة الثالثة في صلاة المغرب، يقول كيف أقضي؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أنت الآن دخلت في الركعة الثالثة، أدركت الركعة الثالثة، هذه بالنسبة لك الأولى، بالنسبة لك الأولى، وتجلس مع الإمام. إذا جلس الإمام في التحيات تجلس وجوبا، ما تخالف الإمام، فإذا سلم الإمام تقوم، فتأتي بالركعة الثانية التي هي لك وتجلس للتشهد الأول لك، وبعدين تقوم وتكمل تأتي بالركعة الثالثة وتتشاهد وتسلم. بارك الله فيك. علي يسأل يقول ما حكم قول أو الشخص كلما قال أنا قال أعوذ بالله من أنا أو من قول أنا، يقول ما الحكم؟ والله شوف يا أخي الفاضل، بعض الناس حقيقة صار عندهم مبالغة في مثل هذا الأمر، ولذلك كلما تكلم وحاول يقول أنا قال أعوذ بالله من أنا أو من قلت أنا أو من كلام أنا مثلا أو كلمة أنا، هذا غلط. أنا لما يتكلم، لما الله عز وجل ذكرها عن إبليس قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، إنما قالها كبرا وحسدا وتيها، ما قالها على سبيل الإخبار. ولذلك أنت لو قلت والله أنا رحت للسوق مثلا، يحتاج أن تقول أنا أعوذ بالله من كلمة أنا؟ مصيبة. صار الإنسان كل ما أخبر عن نفسه صار يقول أعوذ بالله من كلمة أنا. فقول أنا على سبيل الإخبار ما في شيء، لكن قول أنا على سبيل الكبر والتيه والغرور والحسد وعدم يعني عدم نسبة النعم إلى الله عز وجل، هذا هو الذي يتعوذ منه الإنسان. إذا جاء مثلا حديث حول هذا مثلا، يعني حول مثلا النعم وكذا، وقال أنا والله أنفقت، وحيانا يقول يعني ينتبه إلى نفسه يقول أعوذ بالله من كلمة أنا، هذا فضل الله، هذا جود الله، هذا رزق الله مثلا. أما قضية والله أنا رحت للسوق، يحتاج واحد يقول أنا أعوذ بالله من كلمة أنا؟ ما يحتاج. بارك الله فيك. أم خالد من فجيرة تقول هي يعني تجتهد على أنها تصلي واقفة، تقول صعب علي وعندها ديسك وكذا، تقول هل أجر على هذه الركعة التي أصليها واقفة وباقي الركعات جالسة؟ نعم يا أخت الفاضل، إن شاء الله تؤجرين، فضل الله عظيم وخزائنه ملأة، والله عز وجل جواد كريم. ولذلك أخت الفاضل إذا استطعت صلي، إذا ما استطعت لا تشقين على نفسك، الله ما أمرك بذلك. يعني إذا كان والله وقوفك الآن يسبب مضاعفات عندك في الديسك، يسبب عندك إشكالات، يسبب عندك كذا، ما الله أمرك بذلك، صلي جالسة. بارك الله فيك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أم خالد تقول هي كثيرة البكاء، تقول إذا تذكرت الأموات وإذا رأيت إنسان مثلا يعني فقير أو مريت على فقيرة أو شيء، تقول هذا يسبب لي إشكالات في انخفاض الضغط عندي، تقول ما الحكم؟ يا أخت الفاضل بارك الله فيك، دائما الأمور نأخذها باعتدال، دائما أي أمر إذا ما أخذته باعتدال يتطرف فيه الإنسان، يتطرف فيه إما يمين ولا شمال. دائما الأمور دائما مبنية على الوسط. الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسط. الآن البكاء مشروع، البكاء أحيانا من أحيانا الإنسان يبكي فرحا، وأحيانا الإنسان يبكي حزنا، وأحيانا يبكي الإنسان خوفا مثلا، فهذه قضية الاعتدال. إذا زاد البكاء في صنف من الأصناف أو في ناحية من النواحي عن حده انقلب إلى ضده، ما يصلح. ولذلك أختي الفاضلة الآن شوفي حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني دائم البكاء، ما كان يبكي عند كل لحظة أو عندما يزور المقابر أو كذا، لا، بكى لما مات أحد أولاده، بكى لما مات أحد أصحابه وانتهى. ولذلك أختي الفاضلة المبالغة في هذا تخرج الإنسان عن حد الاعتدال. فيعني حاولي أنك تجمعين نفسك وتحاول أنك تسيطرين على دمعتك ولا تنساقين وراء هذا، لأن هذا قد يقودك إلى أشياء ما تحمد عقباها. لو أن كل واحد تذكر موتاه وبكى، كيف الناس الآن يعيشون؟ يعني تخيل الآن كل واحد عندنا له ميت، ما في أحد وكلنا على هذا الدرب، ولو كل واحد تعطلت المصالح وتعطلت الدنيا وتعطلت الحقوق وما استطاع الإنسان يعني يعيش الحياة اللي أرادها الله، حياة طيبة وفيها سعادة وفيها هناء. فلذلك يا أخت الفاضلة الأموات إلى دار الآخرة. أحيانا نفرح للميت لما يموت على الإسلام وعلى السنة وعلى الخير وندعو لأن الله عز وجل يدخل الجنة، هذه نعمة من نعم الله. بعض الناس والعياذ بالله يختم له بسوء، فالدعاء لهم الصدقة عنهم. كذلك الإنسان الفقير، يعني لو كل واحد فقير مرنا عليه وبكينا، أو فقيرة أو مثلا إنسان عنده عاهة أو شيء، ما يصلح هذه يا أختي الفاضلة. ولذلك سيطري على نفسك، بارك الله فيك. هند من السعودية تسأل تقول يعني ممكن للمرأة النفساء أن ترقي نفسها؟ نعم، يجوز للمرأة النفساء أن ترقي نفسها بالآيات الشرعية وبالأوراد الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هند تقول بأنها والدة من 11 يوم لكن عندها مشكلة في تقطع الدم، تقول يأتي يوم وينقطع وينزل عليها يومين وكذا. أختي الفاضلة فيما يظهر بأنك نفسة، وهذا التقطع الذي ينزل أحيانا يعني يختفي الدم أحيانا في بعض اليوم، هذا ما يعني بأن يعني أنك طهرتي، خاصة ما زلت في أول الأيام، فلا لا يعني تفعلين شيء من الصلاة أو غير ذلك مما تجب له الطهارة، وإنما تبقين. أما إذا انقطع عنك مدة 24 ساعة يعني يوم وليلة كاملة ما رأيت الدم مطلقا، ولو يعني تمسحت ولم تري شيء، فهذا طهر يعتبر، هذا ممكن يعني تغتسلين وتصلين فيه. أما إذا كان لا، مجرد والله بعد 7 ساعات 8 ساعات أو 14 ساعة مثلا وما نزل شيء، هذا ما يعني بأنك طاهر، حتى لو نزل نقاط ما زلت نفسا، بارك الله فيك. محمد يسأل من أبو ظبي يقول يعني حديث إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على فقه، هل هذا صحيح؟ وهل ما يعني يفعله الخطبة الآن من التطويل يتعارض مع هذا الحديث؟ أولا أخي الفاضل، هذا حديث في مسلم، هذا الحديث في مسلم حديث صحيح، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة، يعني علامة ودليل على فقهه. ولذلك أخي الفاضل النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام على المنبر وعظ الناس وذكرهم وعلمهم التوحيد والإيمان وذكرهم الدار الآخرة وحثهم على الصدقات وفعل الخيرات، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يطيل هذه الإطالة الفاحشة التي عليها أكثر خطبائنا. ولذلك أخي الفاضل هذا الحديث يدل على ماذا؟ على أن الخطيب كلما كانت خطبته قصيرة وصلاته طويلة دليل على أنه فقيه. لكن أحيانا بعض الخطباء قد يكونوا من طلبة العلم ويقولون بأن الناس لا يفهمون تلك العبارات المضغوطة، تلك هذا الاقتضاب الذي يمكن أنه يفهمه من كان قبلنا، ولذلك يحتاجون إلى التلقين ويحتاجون إلى تفصيل ويحتاجون إلى استطراد أحيانا بسبب غلبة الجهل وبسبب كثرة عدم الفهم لمفردات كثير من مفردات اللغة العربية. ولذلك بعض الخطبة من العلماء ومع ذلك يطيل لهذا السبب. على العموم الأصل حتى العرب طريقتهم في قضية الخطابة كانوا ينزعون إلى الاقتضاب وضغط العبارة، وما كانوا يميلون إلى الاستطراد، وما كانوا يميلون إلى التفصيل والشقشقة، وإنما كانت عباراتهم مضغوطة مجملة. والنبي عليه الصلاة والسلام سيد العرب سيد الرسل، أوتي جوامع الكلم ولذلك يقول العبارة الواحدة أو الجملة الواحدة تحتها مضامين كثيرة ومعاني كثيرة. فيا أخي الفاضل أتفق معك تماما على أن أغلب الخطبة للأسف خرجوا بالخطبة عن الشكل الشرعي في قضية التطويل، قضية التطويل. والجهات الشرعية جزاهم الله خير هنا في الدولة ينبهون الخطبة على مثل هذا الأمر، على أنه ضروري أن يكون الخطبة مقتضبة وقصيرة وتعطي المعنى فقط. بعض الخطبة للأسف الشديد، وهذه رسالة لهم الآن، لما يخطب خاصة قد لا يكونون في بلدنا، في بلدان أخرى، لما يدخل الخطبة ما تعرف للخطبة رأس ولا ذنب، ما تدري ما هي، يعني غابت وحدة الموضوع، غاب المراد من الخطبة. تجد الخطيب يشرق ويغرب، تجد الخطيب يأتي يعني أمور أغرب من العنقاء، يعني ما تدري. أنت تخرج تقول إيش الخطبة اليوم، إيش عنوانها، ما هي ما هو موضوع الخطبة اليوم، ما تدري. لماذا؟ لأن أول شيء الارتجال، والشيء الثاني عدم وحدة الموضوع، والأمر الآخر بعض الناس للأسف يخلط بين الخطب الحفلية والخطب الشرعية، يعتقد بأن الخطبة الشرعية التي على المنبر نفسها هي الخطبة التي تقال في الحفلات وفي كذا، يأخذ الإنسان لا. ولذلك الذي تتبع خطب النبي صلى الله عليه وسلم تجد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب تلقاء وجهه، خطب تلقاء وجهه، والناس هم الذين ينظرون إليه، هم الذين يجتمعون إليه قلبا وقالبا. شوف بعض الخطب الآن تجده كأن في حفلة، يقز الناس ويناظرهم من الطرف إلى الطرف ويناظرهم، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يضيع أحيانا، يجعل الإنسان يسترسل ويستطرد. عندك قضايا كثيرة يعني مثلا، ولذلك لما يرجع الناس إلى سنة النبي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أعتقد بأنهم سيحققون قدر كبير بإذن الله من الخطب الشرعية. محمد ما شاء الله أسئلته دسمة جدا، واليوم وقت البرنامج قصير، يقول بأن مسألة الزكاة هي شعيرة تعبدية، لكن أحيانا قد يوجد اختلاف في بعض الفقهاء المذاهب المعروفة، يعني مثلا قضية الزكاة، وجوب الزكاة على المكلف، هل الزكاة على غير المكلف هل تجب أم لا، الزكاة في السائمة والمعلوفة هل تجب أم لا، يعني من هذا القبيل. يقول أنا بالنسبة لي إذا أخذت بأحد القولين وأنا على مذهب معين، هل من جناح، هل من حرج؟ أخي الفاضل، أولا عندنا يعني أركان الإسلام عندنا هذا مجمع عليها من حيث الجملة، حيث الجملة الزكاة مجمع عليها من حيث الجملة، لكن من حيث التفاصيل أحيانا الذي يجعل الخلاف ينشأ بين الفقهاء إما ضعف الحديث، إما عدم وصول الحديث، إما اعتقاد صحة الحديث ومذهب يقول ضعف الحديث، إما الخلاف في مفردة من المفردات مثلا التي تحتمل أكثر من معنى، مثل قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن أربعة قروء. القروء مجمع على أن المرأة المطلقة تعتد بالقروء. طيب ما هو القروء؟ مذهبان، قول يقول القروء هو الحيض، وقول يقول القروء هو الطهر مثلا. كذلك عندنا ما يتعلق بقضية الزكاة على غير المكلف مثل المجنون، مثل الصبي، جمهور الفقهاء يذهبون إلى وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، خالف في ذلك بعض الفقهاء فذهبوا إلى أن مناط وجوب الزكاة التكليف، وهذا غير مكلف، قالوا هذا غير مكلف، ولذلك الجمهور نظروا إلى المال ولم ينظروا إلى صاحب المال. أما القول الثاني فنظروا إلى المكلف ولم ينظروا إلى المال، ولم ينظروا إلى المال. وطبعا الصواب قول الجمهور على أن الزكاة تجب في مال الصبي وفي مال المجنون، وأن الذي يقوم على رعايته ولي أمر المجنون والصبي هو المكلف الآن بإخراج الزكاة، وهو المكلف بصيانة المال وتنميته والاتجار به، كما يروى ذلك عن عائشة وعن عمر رضي الله عنهما. آتي إلى قضية السائمة اللي ذكرتها، النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس في سائمة الإبل زكاة، ولذلك بعض الفقهاء ذهب إلى أن الزكاة تجب في بهيمة الأنعام سواء كانت سائمة أو معلوف، سواء كانت سائمة أو معلوف. القول الآخر قالوا عفوا الحديث في سائمة الإبل كذا، في سائمة الإبل، قالوا بأن الزكاة تجب في السائمة وأما المعلوف فلا تجب فيها. لماذا؟ لأن الزكاة في الأموال النامية، وبالنسبة لمن يعلف هذا ما تجمع عليه الشريعة خسارتين، وما تجمع عليه مثل هذه مثل هذا الأمر. لماذا؟ لأنه هو أغلب الحول يعلف ويخرج من المال. فالشريعة مع هذا النص، طبعا عندنا نص في سائمة الإبل الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة، حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أنت ما موقفك؟ أنت بين أمرين، إما أن تختار هذا القول على سبيل التشهي وعلى سبيل الفرار من الزكاة، فهنا لا أقول لك ما يجوز ما دمت أنك تقلد مذهب من المذاهب. يعني لما جاء في قضايا الخسارة المالية رحت انتقلت إلى المذهب الثاني، نقول لك لا ما يصلح. لماذا؟ لأنك جريت نفع لنفسك أن طوال حياتك تقلد مذهب معين، زين؟ فلما جت قضية خسارة مالية أو كذا، يعني فيها مال ودنيا، رحت تنتقل إلى المذهب الثاني، نقول لك لا ما يصلح. أما إذا كان لا والله اعتقاد، أنت عندك الحمد لله أدوات القراءة والفهم والاستنباط والاجتهاد، ودرست المسألة ونظرت فيها فوجدت بأن الذين يقولون بأن الزكاة في السائمة دون المعلوفة هو الأوفق والأقرب إلى الحق، ثم انتقلت إليه، ما في شيء والحمد لله. لأن الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم وجمعنا الله بهم في جنات النعيم، كلهم كلمتهم السواء، إذا صح الحديث فهو مذهبي. كلهم هؤلاء ما دعوا الناس إلى تقليدهم وإلى اتباعهم، وإنما لهم فضل على هذه الأمة بتقريب الدين، لكن ما قالوا قولنا الحق. الإمام مالك رحمة الله لما عرض الموطأ على الخليفة الراشد قال نريد أن نوزعه في البلدان، قال لا، الصحابة اختلفوا تفرقوا في البلدان، الصحابة تفرقوا في البلدان، لا تحمل الناس على ما في الموطأ. الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي كلهم كلمتهم السواء التي اتفقوا عليها مع بعد ما بينهم قالوا إيش؟ إذا صح الحديث فهو مذهب. فلذلك يا أخي الفاضل إذا كنت تقول والله أنا وصلت إلى الحق في هذه بنظر واجتهاد ما في بأس، أما إذا كان تشهي فلا. بارك الله فيك. محمد يقول الترضي عن الخلفاء الأربعة هل كان في عهد الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخي الفاضل هذه الجمل الدعائية يعني حدثت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء اصطلحوا عليها، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حقه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة على النبي كانت في حياته وهو يصلي على نفسه والصحابة يصلون عليه وقد علمهم كيف يصلون عليه، وبقيت إلى يومنا إلى يوم القيامة. بالنسبة للصحابة فيما أحفظ لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال وأين أبو بكر رضي الله عنه، أين عمر رضي الله عنه، وين عثمان رضي الله عنه، وين علي رضي الله عنه، ما في، ما كان. وإنما اصطلح الناس بعد ذلك، العلماء لما بدأوا يصنفون في كتب الحديث كانوا يذكرون الجملة الدعاء رضي الله عنه، وبالنسبة للتابعي ومن بعده يقولون رحمه الله، فما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قول رضي الله عنه. شذا من العراق تسأل تقول بالنسبة لصلاة الليل، تقول أنا أحب أحفظ القرآن، تقول حفظت جزء 29 و30 في قيام الليل، هل يجمع الله عز وجل لي أجر النية؟ نعم يجوز يا أخت الفاضلة، العلماء نصوا على أنه أحيانا يجمع للعبد أجر عملين في عمل واحد، مثل حالتك أنت الآن، أنت تقول أقوم الليل هذه صلاة وأحفظ القرآن أثناء الصلاة، يجمع الله لك الأجرين بإذنه جل وعلا. شذا تقول لما أقرأ سورة الجن أشعر بخوف، وقالوا لي بأنك لا تقرأين سورة الجن لأن يطلع لك الجن. والله يا أختي الفاضلة هذا كلام غريب، ليش ما طلع؟ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ما طلع الجن على من يقرأ الجن. سورة الجن في واقع الأمر من قرأها عرف بأنها مشتملة على التوحيد وعلى الإيمان، ومشتملة على بيان طائفة من الجن أسلموا وآمنوا، ومشتملة على طريقة تعامل الذين والعياذ بالله تعلقوا بالجن مع الجن وكيف أنهم زادوهم رهقا. فالسورة هذه سورة عظيمة، وليس صحيح أبدا أن يقال والله من قرأها كذا، بالعكس بل هي سبب من أسباب طرد الجن، وسبب من أسباب يعني رسوخ العقيدة في صدر الإنسان. تأمليها واقرأي تفسيرها، أعتقد إذا قرأت تفسيرها يا شذا، أعتقد والله أعلم، إذا قرأت تفسير تعرفين هذه المعاني العجيبة والعظيمة والقواعد الموجودة في هذه السورة، وبإذن الله يعني تتعلقين بها وتدمنين قراءتها. خلاص إنا لله. طيب أنا أعتذر منكم شذا وأم إبراهيم وأبو أحمد لأن وقت البرنامج والله أنت، لكن إن شاء الله موعدي معكم غدا بإذن الله، ستكون الأجوبة هذه في أول البرنامج. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.